المرسلين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في واجبات الوضوء، وصل الكلام إلى غسل الوجه. الواجب الآخر من واجبات الوضوء بالإضافة إلى النية غسل الوجه. يجب غسل الوجه للوضوء اللي المصنف عبر عنه، وجري الماء، جري الماء على الوجه، وبعد ذلك حدد الوجه الواجب غسله. جري الماء هذا إنما استعمل لوروده في الروايات، بالروايات ورد هكذا، ولكن يجري عليه الماء، ما عبر غسل الوجه، عبر جري الماء لورود هذا التعبير بالروايات، ورد بالرواية ولكن يجري عليه الماء. المراد من الجري جري الماء، جري الماء هذا مأخوذ في مفهوم الغسل، الغسل لا يتحقق إلا إذا جرى الماء، وإلا إذا لم يجري الماء فلا يسمى استعمال الماء غسلا، قد يسمى مسحا مثلا. أما الغسل فأخذ فيه أن يجري الماء وينتقل أجزاء الماء، تنتقل من موضع إلى موضع آخر، وإلا من دون انتقال قد يكون هذا الاستعمال مسحا لا غسلا. قال وجري الماء بأن ينتقل، هاي دائما نقول هاي الباء اللي داخل على أن تصويرية، يعني تصور ما تقدم. جري الماء شلون يتصور، شلون نصور جري الماء؟ قال جري الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره، إلى غير محله، من محله إلى موضع آخر، إلى محل آخر. فهذا الانتقال إما بنفسه، بنفس الماء، الماء بنفسه ينتقل من دون معين، كما لو أجري مثلا الماء على الوجه، وإما أن يكون هذا الجري لا بنفس الماء بل بواسطة وبإعانة اليد مثلا، بمعين بإعانة اليد. قال بنفسه أو بمعين، بمعين يعني مثلا بإعانة اليد. شنو حد الوجه اللازم غسله؟ هذا الحد المعروف ما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا، ومن قصاص الشعر إلى طول الذقن طولا، ما دارت عليه الوسطى، الأصبع الوسطى والإبهام، هذا من حيث العرض، ومن حيث الطول من قصاص الشعر مبدأ أو منتهى انبات الشعر إلى طرف الذقن من حيث الطول. إنما عبرت الروايات، هذا طبعا تعبير بالروايات كما راح نقرأ، إنما عبرت دارت يعني أحاطت، يعني حينما توضع الوسطى والإبهام مثلا على مركز الجبهة ثم يفرج بين الوسطى والإبهام، حينئذ ستدور الوسطى والإبهام، مو المراد من الدوران الدائرة الحقيقية، يعني أن تدور الوسطى والإبهام على الوجه كما تصور البعض، مو المراد أنه دارت الوسطى والإبهام تدور حقيقة على الوجه. التعبير بدارت يعني أحاطت، دارت يعني أحاطت، تقول دار الجيش حول زيد يعني أحاطوا به، فالمراد من الدوران الإحاطة. فحينما توضع مثلا الوسطى والإبهام على الوجه ثم يفرج بين الإصبعين فينزل حينئذ إلى الذقن، حينئذ يدور الوسطى والإبهام تدور على الوجه، هذا المراد من الدوران، مو المراد الدوران الحقيقي. هذا الحد عليكم السلام، ما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا ومن منبت الشعر إلى طرف الذقن طولا، هذا ورد في بعض الروايات، مثلا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، فقال عليه السلام الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص الشعر إلى الرأس، من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه. إذن هذا التعبير اللي كثيرا ما يمر علينا، وأجمع تقريبا أجمع الفقهاء على التحديد بهذا المقدار، هذا إنما هو مأخوذ من الروايات، نفس ألفاظ الروايات ينقلها الفقهاء. قال: وجري الماء على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة، إبهام عليكم السلام، والوسطى من الوجه عرضا وما بين القصاص. يقول القصاص مثلث القاف، مثلث القاف يعني يقرأ بالحركات الثلاث، الفتحة والكسرة والضمة، إما أن تقول قصاص أو قصاص أو قصاص، القاف مثلثة، وما بين القصاص مثلث القاف وهو منتهى منبت شعر الرأس. القصاص يعني منتهى منبت شعر الرأس لكن من الأمام، يعني إذا ابتدأنا من الخلف ننتهي بالأمام، هذا يصير منتهى، ويمكن أن يقال هو مبدأ نبات الشعر أو مبدأ منبت الشعر، وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن أو الذقن بفتح الذال أو بكسرها، وعلى كل حال القاف مفتوحة، الذقن بالذال المعجمة والقاف المفتوحة، منه يعني من الوجه، لأن هو نعم الذال المعجمة يعني المنقوطة في قبال الدال المهملة، يعني اللي ما منقوطة، المهمل غير منقوط والمعجم منقوط. هو قال: على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة والوسطى من الوجه، الآن قال منه يعني من الوجه، والقاف المفتوحة منه الوجه طولا مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين. هذا بالنسبة إلى مستوى الخلق. بعض الناس خرجت مثلا وجوههم أو أيديهم عن مستوى الخلق، مثلا الأغم الذي نزل أو نبت شعر رأسه على جبهته يقال عنه الأغم، هذا نقول أنت بعد لا تعتبر بمنبت شعر رأسك، لا، راجع المستوى الخلق، لاحظ مستوى الخلق، فإذا نبت الشعر على جبهته بعد ما نقول له أنت اغسل من نفس منبت شعرك وأترك الجبهة، لا تغسل الجبهة، هذا راح يغسل غسل ناقص. هكذا الأنزع الذي انحسر شعر رأسه إلى الخلف باتجاه الخلف اللي تساقط بعض منبت الشعر، أيضا ما نقول له أنت اغسل بعض رأسك باعتبار أنت منبت الرأس مثلا بدأ من الربع الأول من الرأس، لا، هذا راح يغسل بعض رأس، نقول له لا، أنت أغسل من المنبت المتعارف. هذا فيما يرتبط بالرأس. فيما يرتبط باليدين، اليد قد تكون أطول أصابعها أطول من المتعارف، فإذا بقينا إحنا وهذا الشخص، هذا راح يغسل بعض أذانه مثلا، ما دارت عليه الوسطى والإبهام قد تصل إلى أذانه، فنقول له أنت لا تغسل أذانك، اغسل ما يتعارف. هكذا إذا قصرت أصابعه ما راح يغسل إلا أنسة وبعض خدوده مثلا إذا كانت أصابع قصيرة، فأيضا نقول له أنت لابد أن تلاحظ المتعارف. لذلك يقول مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه بالنسبة إلى منبت الشعر مثلا أو الذقن، واليدين بالنسبة إلى كبر وصغر اليدين. ثم قال: ويدخل في الحد، هذا الحد الآن حددنا، بعد أن حددنا يعني المصنف كأنما أو الشارح كأنما وجد أن مثل هكذا تحديد، هذا تحديد مجمل يحتاج إلى تفصيل، فالآن الشارح راح يشرح في تفصيل ما أجمل المصنف، الذي أجمله المصنف الآن الشارح يحاول يبين بشيء من التفصيل. قال: ويدخل في الحد مواضع التحذيف، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس، والعذار والعارض لن نزعتان بالتحريك وهما البيضتان المختلفتان للناصية. الشارح ذكر أكثر من تسمية لمواضع الوجه ونحوها، تحتاج هاي إلى بيان. أولا العذار، العذاب ببساطة، العذاب هذا العظم الناتئ المجاور للأذن، هذا العذاب. الآن كل واحد إذا خلى إيده يلقى عظم ناتئ، هذا العظم الناتئ هو العذاب، هذا الشعر النابت على العظم الناتئ يسمى بالعذاب. النزع اتضح، النزع هذا البيضتان، النزعتان البيضتان اللتان في أعلى الرأس التي انحسر شعر الرأس عنها متصاعدا، اللي عادة تحدث عند الرجل في عند ما يتقدم العمر به، هذا غالبا هكذا يصير. هذا النزعتان، هذا البيضتان الطلعتان الموجودتان على جانبي الرأس، هاي واحدة النزعة، اثنان نزعتان. المحيطتان بالناصية، الناصية هاي اللي عادة نمسح عليها، هاي الناصية فوقهما محيطتان ومكتنفتان بالناصية، هاي النزعة، هاي النزعة والعذار ما بين النزعة والعذار، هذا يسموه مواضع التحذيف، هذا ما بين النزعة والعذار هذا مواضع التحذيف، إنما سمي موضع التحذيف لأن النساء تحذف شعر هذا المنطقة وبعض المترفين كما يعبرون، النساء وبعض المترفين يحذفون هذا الشعر فيسمى مواضع التحذيف. بعد شنو عندنا؟ مواضع التحذيف والعذار والنزعة والعارض، العارض صفحة الوجه، العارض هو ما دون العذار، هذا العذار ما دون العذار، هذا العارض اللي يختلف في جواز وعدم جواز حلقه، هل يجوز حلق العارض أو لا يجوز حلق العارض، هذا العارض هو صفحة الوجه، صفحة الخد، ما دون العذار إلى طرف الذقن، هذا العارض. إذا اتضحت هذه الاصطلاحات، أي تلك الأمور داخل في الحد وأي تلك الأمور خارج عن الحد؟ يقول أولا النزعتان خارجتان، نزعتان خارجتان عن حد الوجه، لأن هو فوق المنبت، هو المنبت كان مثلا في بداية الجبهة والجبين ثم انحسر شعر الرأس فصارت النزعة، أي النزعة في ضمن ربع الرأس الأول، هاي مو من مواضع الغسل، من مواضع المسح، النزعتان خارجتان عن الحد. شنو اللي يدخل ويانا؟ اللي يدخل ويانا العذار والعارض ومواضع التحذيف، مواضع التحذيف هاي لابد من غسلها، والعذار أيضا لابد من غسله، والعارض أيضا لابد من غسله. الخارج فقط هما النزعتان المكتنفتان بالناصية. قال ويدخل في الحد مواضع التحذيف، هذا مواضع التحذيف اللي قلنا بين النزعة وبين العذار، هذا لابد من غسله، جزء من الوجه. شنو مواضع التحذيف؟ وهي ما بين منتهى العذار، منتهى العذار لأن هذا العذار ممتد من الأذن إلى بداية الخد، فمنتهى هذا اللي بعيد عن الأذن، من منتهى العذار إلى النزعة هذا مواضع التحذيف. قال ويدخل في الحد مواضع التحذيف، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس، هاي النزعة التي تتصل بشعر الرأس التي تكتنف الناصية، والعذار والعارض، هاي العذار والعارض معطوف على مواضع التحذيف، على فاعل يدخل، يعني يدخل أولا مواضع التحذيف، ويدخل ثانيا العذار، ويدخل ثالثا العارض. العذار لابد من غسله، والعارض أيضا لابد من غسله، فالعذار والعارض ومواضع التحذيف هي داخلة في الحد. لن نزعتان بالتحذيف، لن نزعتان، النزعتان ليستا بداخلتين، هاي لا الناسية العاطفة تعطف النزعتان على مواضع التحذيف، يعني ايش يقول؟ يقول ويدخل في الحد مواضع التحذيف لا النزعتان، اللي داخل مواضع التحذيف، أما النزعتان فليستا بداخلتين. قال لن نزعتان بالتحريف، شنو النزعتان؟ وهما البيضتان المكتنفتان للناصية، يعني المحيطتان بالناصية، بيضتان في طرفي الرأس محيطتان بالناصية، فإذا اتضح دخول مواضع التحريف والعذار والعارض وخروج النزعة تام. قال وتخليل خفيف الشعر، غسل الوجه، الوجه فيه في بعض مناطق الوجه أكو شعر، الحاجب، اللحية، الشارب، العنفقة، هذا الشعيرات اللي موجودة تحت الشفة السفلى، هذا شنو حكمه؟ هل يغسل أو لا يغسل؟ المصنف يقول فرق بين الشعر الخفيف والشعر الغليظ غير الخفيف. الشعر الخفيف يقول لابد من تخليله وإيصال الماء إلى البشرة المستورة بذلك الشعر الخفيف، لابد من إيصال الماء إلى هذا إلى البشرة الواقع تحت الشعر الخفيف. أما الشعر الغليظ فيغسل، الشعر الغليظ غير الخفيف يغسل نفسه، ولا داعي إلى البحث عن البشرة الموجودة تحت هذا الشعر الغليظ. هذا حكم الشعر. شنو الضابط بين الخفيف والغليظ؟ يقول المائز والضابط هو رؤية البشرة وعدم رؤية البشرة. البشرة إذا رؤيت من خلال الشعر هذا الشعر شعر خفيف، وإلا إذا لم ترى البشرة فهذا شعر غليظ. قال وتخليل خفيف الشعر، وهو خفيف الشعر شنو؟ وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، إذا شخص يخاطب شخص آخر وكان قريب منه فإذا رأى بشرة وجهه من خلال الشعر هذا الشعر شعر خفيف دون الكثير، وهو خلافه يعني ما لا ترى البشرة خلاله في مجلس التخاطب. الشارح يريد يبين الآن احنا قسمنا الشعر إلى خفيف وغليظ. البعض قال بأن الشعر مطلقا سواء كان خفيفا أو غليظا لا يخلل، الشعر مطلقا خفيفا كان أو غليظا لا يخلل. فوين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في الشعر الخفيف غير الكثيف. الخفيف المصنف يقول بوجوب تخليله، غير المصنف يقول بعدم وجوب تخليله. فوقع الخلاف في هذا الشعر الخفيف. الشارح يريد يبين موضع الخلاف ويريد يحرر محل الخلاف. شنو الخلاف في أي شيء؟ يقول أن الشعر الخفيف بعض البشرة مستورة تحته وبعض البشرة غير مستورة ظاهرة تحت هذا الشعر الخفيف، وإلا كل شعر حتى الشعر الخفيف مو شأن الأمرد. الأمرد اللي ما عليه شعر أصلا البشرة واضحة وجلية وظاهرة، أما الشعر ولو كان خفيفا فبعض البشرة مستور لا شك في ذلك حتى في الشعر الخفيف، وبعض البشرة ظاهرة. فالشارح الآن يريد يبين محل النزاع بين المصنف وبين غيره في الشعر الخفيف. هذا الشعر الخفيف اللي المصنف ادعى وجوب تخليل أي بشرة، هل تخليل البشرة المستورة أو البشرة الظاهرة؟ يقول البشرة الظاهرة لا شك ولا إشكال في وجوب غسلها عند الجميع، عند المصنف وعند غير المصنف. حتى غير المصنف اللي قال بعدم وجوب تخليل الشعر الخفيف يقول البشرة الظاهرة تحت الشعر الخفيف لابد من غسلها ولابد من إيصال الماء إليها. الكلام في البشرة المستورة بالشعر الخفيف هذا وقع الخلاف بين المصنف وبين غيره، وإلا البشرة الظاهرة غير المستورة فلا شك ولا إشكال في وجوب إيصال الماء إليها. قال والمراد بتخليله، هذا اللي قلنا، والمراد بتخليله إدخال الماء خلال الشعر لغسل البشرة المستورة به. هذا المراد من التخليل، إيصال الماء للبشرة المستورة به. أما البشرة الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها. أنت تقول عند الجميع، بعد ما تخلاف في البشرة الغير المستورة الظاهرة اللي موجودة خلال الشعر الخفيف لا إشكال في وجوب غسلها. إذا اختلفنا فإنما نختلف في البشرة المستورة تحت الشعر الخفيف، كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها. يقول نغسل البشرة الظاهرة كما نغسل جزءا مما جاور البشرة الظاهرة اللي هو خارج عن الحد. شنو السبب في ذلك؟ يقول هذا من باب المقدمة، مما يسمى المقدمة العلمية. شنو المقدمة العلمية؟ المقدمة العلمية هي غسل ما خرج عن الحد تحصيلا للعلم بغسل ما دخل في الحد. احنا ما عندنا فد ماء دقيق في الحد، هاي قضايا عرفية مو قضايا محسوسة وجديد يعني محددة لا تقبل الاختلاف. قضايا أشبه بالإضافية، مو مثل الأعداد. الأعداد إذا نحسب العشرة تختلف عن الـ11 بشكل واضح، وماكو شك وماكو خلاف. إذا مثلا وجب تسديد مثلا 10 دنانير للدائم، العشرة واضحة، ماكو داعي أنا أنطي 11 حتى أحتاط، العشرة واضحة. بخلاف غسل الوجه، غسل الوجه مو فد أمر محدد واضح بحيث نجزم أن هذا الجزء الدقيق داخل من الحد وذاك الجزء الدقيق خارج من الحد. في مثل هكذا أمور لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط تحصيلا لفراغ الذمة اليقيني. فراغ الذمة اليقيني لا يحصل إلا بواسطة إدخال ما خرج عن الحد في ضمن الحد حتى نطمئن بغسل ما دخل في الحد. هذا الغسل، غسل ما خرج عن الحد، هذا الغرض منه، الداعي له، هو ما يسمى بالمقدمة العلمية اللي هي مقدمة. هذا غسل الخارج مقدمة لحصول العلم ولحصول القطع بغسل ما دخل في الحد. لذلك يقول كما يجب غسل جزء آخر مما جاور البشرة من المستورة، من باب المقدمة. المستورة افرض مثلا لا يجب غسلها، لكن انما ندخل جزءا من المغسولة من المستورة حتى نقطع بغسل تمام الظاهرة. زين، انت المصنف شو تقول؟ هل يجب تخليل الخفيف كما ادعى المصنف، او لا يجب تخليل الشعر حتى الخفيف كما ذكر البعض؟ يقول الشارح الصحيح الاقوى عدم تخليل الشعر مطلقا، عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا، خلافا للمصنف وفاقا للبعض. اما الكثيف فلا اشكال في عدم وجوب تخليله عند الجميع، واما الخفيف فخلافا للمصنف لا يجب تخليله، وعليه فلا يجب تخليل الشعر مطلقا خفيفا كان او كثيفا. الدليل على ذلك هو اطلاق الروايات. الروايات قالت لا تبحثوا ولا تطلبوا البشرة المستورة بالشعر. ما فصلت الروايات ما فصلت بين الشعر الخفيف وبين الشعر الكثيف. هي لم تأمر بالطلب، بل نهت عن الطلب والبحث. وإطلاق الروايات دليل على عدم التفصيل بين الخفيف والكثيف. لاحظوا هاي الرواية، صحيح زرار عن أبي جعفر قال قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال عليه السلام كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. الروايات مطلقة ما فصلت بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف، قالت كل ما موجود تحت الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، إنما يجري عليه الماء. فمنين جبت يا مصنف التفصيل بين الخفيف وبين الكثيف؟ الصحيح هو عدم وجوب البحث والطلب عن البشرة المستورة بالشعر كثيفا كان أو خفيفا، لا فرق بين الخفيف والكثيف. من هنا يقول الشارح والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف. هو المصنف نفسه في الذكرى التزم بعدم التفصيل، وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم المشهور التزموا بعدم التفصيل. ويستوي في ذلك شعر اللحية شعر اللحية لا تفصيل فيه، كثيفا خفيفا لا يجب تخليله. ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهدب، هدب يعني الشعر النابت على أشفار العين أيضا يستوي كثيفا خفيفا، هذا كله لا يجب تخليله. واجب آخر من واجبات الوضوء غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع. المراد من المرفق، البعض قال أن المراد من المرفق هو نفس المفصل، نفس المفصل هو المرفق. الشارح وجماعة قالوا بأن المراد من المرفق هو مجمع عظمي الساعد والعضد، الساعد والعضد، باعتبار أن هذين العظمين يتداخلان، يدخل أحدهما في الآخر، فراح تظهر الثمرة هنا. يقول إذا كان المراد من المفصل ففقط المفصل هو المرفق، أما إذا كان المراد المجمع راح يتوسع المرفق ليشمل بعضا من العظمين. فإذا انقطعت اليد من المرفق حينئذ بناء على القول الأول، بناء على كون المرفق هو نفس المفصل، بعد يسقط الغسل، يسقط غسل اليد، المفصل انتفى فلا يجب غسل العضد. أما إذا قلنا بأن المراد من المرفق هو مجمع العظمين، حينئذ لا بد من غسل بعض العضد إذا انفصلت اليد من المفصل. قال ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، أو بالعكس مرفق فتح ثم كسر، مو كسر ثم فتح، بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس يعني بفتح الميم وكسر الفاء مرفق أو مرفق، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل كما ادعى البعض، البعض ادعى أن المراد من المرفق هو نفس المفصل إلى أطراف الأصابع. ثم غسل اليسرى كذلك أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع، وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وإلى آخر ذلك. الروايات الآية الكريمة أمرت بغسل اليد من المرفق إلى الأصابع، وعليه فإذا كان هناك زائد، عظم زائد، لحم زائد في ضمن الحد يجب غسله، يجب غسل كل ما دخل في الحد. لذلك يقول وغسل ما اشتملت عليه الحدود، هكذا الوجه مو فقط اليد اليمنى واليسرى، قال وغسل ما اشتملت عليه الحدود، مطلق الحدود مما تقدم، جري الماء هذا اللي بين قصاص الشعر ومنبت الشعر والذقن وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام في الوجه والمرفق وأطراف الأصابع في اليمنى واليسرى، كل هذا المغسول يجب إدخال كل ما دخل فيه، كل ما دخل في الحد يجب غسله. وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد واصبع دون ما خرج وإن كان يدا، يجب غسل ما دخل في الحدود دون ما خرج عن الحد، هذا الخارج عن الحد إذا نبتت اليد من فوق المرفق، نبتت يد أخرى كانت هناك يد ثالثة من بعد المرفق، هاي وإن كانت يد ويصدق عليها اليد هاي لا يجب غسلها لأنها خارجة عن الحد. طبعا إذا ميز المكلف اليد الأصلية عن اليد الزائدة فحينئذ يجب عليه غسل اليد الأصلية ولا يجب عليه غسل اليد الزائدة، أما إذا اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة يجب عليه أن يغسل كلتا اليدين تحصيلا للبراء الذمة اليقيني. قال من لحم زائد وشعر ويد واصبع دون ما خرج وإن كان يدا، إلا أن تشتبه الأصلية أو تشتبه بالأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة، لأن لا نعلم بفراغ الذمة اليقيني إلا بواسطة غسل اليدين معا. ثم مسح مقدم الرأس، الواجب الآخر هو مسح مقدم الرأس. المراد من مقدم الرأس هو الربع الأول من الرأس. الرأس أرباع أربعة، الربع الخلفي والربع الأمامي والربع اليمين، ربع اليمين وربع الشمال. فالواجب مسحه هو مسح مقدم الرأس، يعني الربع الأول. الربع الأول هذا في قبال الخلف وفي قبال اليمين وفي قبال اليسار. مو المراد من الربع الأول أن مثلا الأعلى الرأس يكون ربعين وأسفل الرأس يكون ربعين حتى تتضيق المنطقة اللي يجب مسحها، لا، هذا أعلى الرأس كله ربع واحد وأسفل الرأس ربع واحد واليمين ربع والشمال ربع. فالمراد من مقدم الرأس هو الربع الأول، يعني الربع العلوي مقدم الرأس. قال: ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمسحه عن حده، إما مسح الرأس نفس الرأس إذا لم يكن هناك شعر، أو مسح شعر الرأس. يكتفى بمسح شعر الرأس، لكن هذا الشعر المختص بالمقدم، يعني أولا المعتبر أولا هو مسح الرأس، مسح مقدم الرأس. فإذا كان الشعر نابتا على مقدم الرأس يمسح شعر المقدم، ولا يمسح شعر آخر من غير المقدم، لا يمسح شعر غير المقدم. أو شعر الذي لا يخرج بمده عن حده، هذا الشعر إذا امتد لا يخرج عن الحد، لا يخرج عن المقدم. إذا كان الشعر طويلا بحيث امتد وخرج عن الحد لا يجتزى بمسحه، وإن كان نابتا في الحد، وإن كانت أصوله في الحد، لكن إذا طال وخرج عن الحد هذا لا يكتفى بمسحه. أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده، واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه. المصنف قال: ثم مسح مقدم الرأس، ما عطف كما عطف الشارح، الشارح قال أو شعره، فما قال المصنف ثم مسح مقدم الرأس أو شعر المقدم، ما عطف شعر المقدم على الرأس. ليش؟ مع أن الغالب هو أن يمسح الشعر مو الرأس. يقول: إنما اكتفى بذكر الرأس ولم يعطف الشعر عليه تغليبا للرأس على الشعر. فمن باب التغليب، باعتبار أن الرأس هو أصل لشعر الرأس، فغلب الرأس واكتفى بذكر المغلب على المغلب عليه. قال: واكتفى المصنف بالرأس دون الشعر، دون شعر الرأس، يعني لم يذكر شعر الرأس ولم يعطف شعر الرأس عليه. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه، تغليبا لاسم الرأس على ما نبت عليه، يعني على الشعر النابت على الرأس. قال: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، يعني مسمى المسح، يكتفى في المسح بالمسمى ولو بجزء من أصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه، ممرا للأصبع على الممسوح ليتحقق اسم المسح، لا بمجرد وضعه، مجرد وضع الأصبع على الرأس هذا لا يسمى مسحا، لا بد من إمراره حتى يتحقق مفهوم المسح. ولا حد لأكثره، ماكو حد لأكثر المسح، أقل المسمى ولا حد لأكثر المسح. يمكن المسح بإصبع، بجزء من الإصبع، بإصبعين، بثلاثة، ويمكن مسح تمام المقدم. نعم، يكره استيعاب الرأس، يكره استيعاب تمام الأرباع الأربعة، المقدم والخلف واليمين والشمال، هذا مكروه كما يفعله العامة، هذا اللي يفعله العامة مكروه، لكن لا يكره استيعاب المقدم، لا يكره استيعاب الربع الأول من الرأس. المكروه هو خصوص استيعاب تمام الرأس، أما استيعاب المقدم هذا ليس بمكروه. قال: ولا حد لأكثره، نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم. إذا مسح واستوعب رأسه بعنوان المسح، بعنوان مسح الوضوء، هذا مكروه. أما إذا استوعب تمام الرأس وكان معتقدا لمشروعيته وأن هذا المسح مشروع ولا يتم الوضوء إلا بتلك الطريقة من المسح، حينئذ هذا سيكون من قبيل التشريع المحرم، راح يكون تشريع، راح يكون إدخال ما ليس في الدين في الدين على أنه من الدين، هذا تشريع محرم، فحينئذ يحرم. إذا استوعب من دون هذا الاعتقاد يكون مكروها، أما إذا استوعب مع هذا الاعتقاد يكون حراما، يكون تشريعا محرما. قال ما أدري، أحتاج واحد. قال نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم، وإن كان الفضل في مقدار 3 أصابع، الاستحباب أن يكون بمقدار 3 أصابع من حيث العرض، من حيث الطول قلنا يكتفى بالمسمى، أما من حيث العرض فيستحب مقدار 3 أصابع. ثم قال ثم مسح الرجل اليمنى، هذا يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. شيخنا هم يقولون إنما يبطل الفعل إذا كان